بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين الذي وفقنا وأعاننا على مثل هذه الاجتماعات وعلى مثل هذه المجالس التي يقام فيها العلم النافع وذكر الله سبحانه وتعالى وتعاون الإخوة في الله لما يعينهم وينفعهم في دينهم ودنياهم، وقد حثنا الله سبحانه وتعالى على ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المجالس أن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا أناس يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم، فإنهم ينقلون ذلك إلى ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم وبعباده. لذلك يكون في آخر المجلس إخواني الأفاضل أن يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده أولئك: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال في لفظ آخر وفي رواية أخرى أن الله عز وجل يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال أحد الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان لم يكن فيهم وإنما جاء لحاجة، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأبشروا يا أخوان، أبشروا بهذه المجالس، بهذا الاجتماع، بمقاصد الحسنة لهذه المجالس التي يقام فيها ذكر الله والعلم النافع ونشره، فإن هذا كله لك يا عبد الله خير في الدنيا والآخرة. أريد أن أقول أننا سنتحدث اليوم عن موضوع لا نستطيع أن نأتي عليه كله في جلسة واحدة، لأنها حقوق عظيمة وحق عظيم لأناس قد ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل الله، لذلك أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل موته عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، بل جعل علامة الإيمان إخواني الأفاضل حب هؤلاء الناس، وعلامة النفاق بغض هؤلاء الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله سبحانه وتعالى. إخواني الأفاضل، حديثنا الليلة عن الأنصار، وما أدراك ما الأنصار. هذا لقب ووصف لقبه الله ووصفه الله لهؤلاء العباد، لهؤلاء القبائل، لهؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج. قال أحد التابعين لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو من الأنصار، قال: اسم الأنصار اسم سميتموه أنفسكم أم سماكم الله عز وجل به؟ قال: بل سمانا الله عز وجل به، لقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لذلك الله عز وجل سماهم بهذا الاسم ولقبهم بلقب هم أصبحوا يتشرفون به بعد ذلك، لا يسمون أنفسهم ولا يذيلون نسبهم إلا بالأنصار أو الأنصار. ولكن إخواني الأفاضل، إذا سمعنا هذه الأحاديث وعلمنا بتاريخ الأنصار وأفعالهم العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتفكر من هم الأنصار، ومن أين أتوا هؤلاء الأنصار، وفي أي قوم أو قبيلة يرجعون الأنصار. تعالوا بنا أخواني الأفاضل نتفيأ ظلال تاريخ هذه القبائل العظيمة. الأوس والخزرج. الأوس والخزرج أخواني الأفاضل قال أهل التاريخ والنسب أنهم أشقاء، أبناء الحارث ابن ثعلبة ابن عمرو، يرجع في مازن من قبائل الأزد، يرجع في مازن من قبائل الأزد. وقبائل الأزد أخواني الأفاضل قبائل قحطانية يمانية، انحدر من الأزد أكثر من 26 قبيلة، منهم غامد، اليوم تسمعون بغامد الغامدي، وغيرهم من القبائل المشهورة مثل الغساسنة مثل المناذرة مثل خزاعة، كلها ترجع في الأزد الذي انتشروا في جزيرة العرب، وقد كان مقرهم اليمن بسبب انهيار سد مأرب. وأنتم تعرفون مملكة بلقيس، تلك المملكة العظيمة التي لم يرى مثلها من البساتين والجنان والزروع، ولكن لما كفروا بنعمة الله عز وجل انهد هذا السيل وهذا النهر، فلذلك خربت تلك البيوت وتلك الأراضي، فاندفع الناس يهاجرون في بقاع الله عز وجل الواسع. لذلك ذهب الغساسنة إلى الشام وكونوا لهم أرضا هناك ومكانا حتى أصبحوا ملوكا في الشام، ولكنهم تنصروا ودخلوا تحت حكم الروم. وذهب المناذرة إلى العراق في الحيرة واستولوا على تلك الأراضي وأصبحوا ملوكا في أرضهم، ولكنهم أصبحوا تبعا لمملكة فارس، تلك الأمبراطورية الثانية. واندفعت بقية القبائل، منهم خزاعة الذين سكنوا مكة كما لا يخفاكم، ثم حصل بينهم وبين قريش من الحروب حتى تمكنت قريش من طرد خزاعة إلى أعالي الجبال بعيدة من مكة واستولوا على مكة. وجاء الأوس والخزرج إلى هذه القرية وهي المسمات حينئذ بيثرب، فجاءوا قالوا بداية الأمر حول هذه القرية، وكانت القرية يسكنها يهود والمقسمين إلى ثلاث قبائل، يهود بنو قريظة ويهود بنو النضير ويهود بني قينقاع، وهم المشهورين المعروفين في يثرب في المدينة. ولكن نزل الأوس والخزرج عليهم، وكانوا في بداية الأمر يعني اليهود هم المسيطرون وهم الحاكمون، حتى استعان الأوس والخزرج بأبناء عمومتهم من الغساسنة، فاستطاعوا أن يزيحوا اليهود من سيطرتهم على يثرب وحكمهم على يثرب، فأصبحوا هم الحكام وهم الأقوياء في هذه القرية وهي يثرب. ولا يخفاكم أن يثرب أرض زراعية ويكثر فيها زراعة النخل، وكان اليهود من طبيعتهم أنهم إذا سكنوا قرية تسوروا وتحصنوا، أي يبنون سورا حول هذه القبيلة وحول قبيلتهم وعوائلهم. فأصبحوا إخواني الأفاضل داخل الأسوار والأسواق عندهم، فاستطاع الأوس والخزرج بعد السيطرة على حكم يثرب، وكانوا كأنهم رجل واحد من حيث الاتفاق والتعاون، أن يسيطروا على هذه القرية. فدخلت قبائل اليهود، دخل قبائل اليهود حلفاء للأوس والخزرج بعد أن أصبحوا هم الأقوياء، فدخلت بنو قريظة وبنو النضير في حلف الأوس، ودخلت بنو قينقاع في حلف الخزرج، وكان عدد الخزرج من حيث القبيلة أكثر من الأوس، مع أن كل قبيلة هي تتشكل من 5 بطون، يعني بنو عوف، بنو جشم، بنو مالك، بنو امرؤ القيس. كل قبيلة من الأوس والخزرج تتشكل من 5 بطون، فإذا قلنا هذه القبيلة إذن بطونها أي أفخاذها 5، وكانوا يعني من حيث الأعداد الخزرج أكثر من الأوس، وكانوا مثل ما قلت لكم أخواني الأفاضل كأنهم رجل واحد من حيث الاتفاق والتعاون، إلا أن أيادي اليهود ودسائس اليهود من حيث الفرقة وإيجاد الخلاف بينهم وإيجاد الحرب بينهم عملت عمائلها في هذه القبيلة، في هؤلاء الأشقاء أبناء العمومة. وأنتم تعلمون أخواني الأفاضل دائما أن العداوة إذا دبت في الأقارب تكون أشد ضراوة من عداوة الأغراب مع بعضهم البعض، لأن الكل منهم يعرف صاحبه ويعرف مكامن الوجع والضعف ومحل الغضب الذي عنده يعرفه هذا القريب. لذلك يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وهذا الذي حصل أخواني الأفاضل بين الأوس والخزرج، فإن كانت هناك حروب عند العرب مشهورة مثل حرب البسوس التي استمرت 40 سنة، وهناك حرب كذلك استمرت مثل هذه المدة وهي حرب داحس والغبراء، الأولى وقعت بين تغلب وبكر من ربيعة، والثانية وقعت بين عبس وذبيان وهم يرجعون في مضر، وكذلك هذه الحروب قامت على أتفه الأسباب، منها ما قام على قتل ناقة، ومنها ما قام على سباق خيل، كذلك ما وقع بين الأوس والخزرج. ولكن لربما في تاريخهم لا يعرف الناس كم مدة الحروب التي قامت بينهم. أتعلمون أخواني الأفاضل أن الحروب التي قامت بين الأوس والخزرج وهم الأنصار، أنصار دين الله وأنصار رسول الله، كم سنة بقيت؟ أكثر من 100 سنة، عدها بعض المؤرخين أنها 120 سنة، وكانت أيام معروفة بينهم، وكانت الشرارة الأولى لهذه الحروب التي تمت بين الأوس والخزرج هي حرب سمير، هذا الرجل الذي هو من الأوس، سمير بن يزيد الأوسي، وكان سبب هذه الحرب واليوم الأول من حروب الأوس والخزرج أن رجلا يقال له كعب الثعلبي، وهو من ذبيان، وكان حليفا لمالك ابن عجلان الخزرجي، حليفا له إذا نزل يثرب، وكان في يثرب يكون حليفه وصاحبه هو هذا الخزرجي مالك ابن عجلان الخزرجي. أنه دخل السوق يوما فوجد رجل، قيل أنه من قضاعة وقيل من غطفان، ومعه فرس جميل وعظيم، فقال هذا الرجل: أريد أن أعطي هذا الحصان أعز أهل يثرب. فمن هو أعز أهل يثرب؟ فقام هذا الحليف كعب الثعلبي الذبياني قال: أعز أهل يثرب هو مالك ابن عجلان الخزرجي. وقام أناس من الأوس وقالوا: بل أحيحة الأوسي. وقام غيرهم وقال رجال أخر. فما زال كعب الثعلبي يقول أن صاحبي وحليفي مالك بن عجلان الخزرجي هو أعز أهل يثرب، حتى قام الرجل وقال هذا الحصان لمالك بن عجلان الخزرجي. بعد ذلك إخواني الأفاضل قام كعب الثعلبي وقال لأهل يثرب من الأوس والخزرج وقبائل اليهود: ألم أقل لكم أن حليفي وصاحبي مالك بن عجلان الخزرجي هو أعزكم، هو أفضلكم؟ فأوغر الصدور بهذا الكلام، وهو حليف لم يكن من الأوس ولم يكن من الخزرج ولم يكن من سكان يثرب، ولكنه أوغر الصدور حتى وقع في نفس سمير ابن يزيد الأوسي شر في قتل هذا الرجل. وفعلا إخواني الأفاضل كمن له في سوق قباء، كمن له في سوق قباء فقتله. فلما قتله وصل الخبر إلى حليفه الخزرجي مالك بن عجلان، فقال: من قتل حليفي؟ فقالوا: كان في السوق. قال: الأوس قاموا بهذا؟ فسألهم فقالوا: السوق فيه أناس كثير، ولماذا تشير بأصابع الاتهام إلى الأوس؟ ولكن أناسا قالوا لم يقتله إلا سمير ابن يزيد الأوسي، حتى تأكد الخبر. فطالبهم مالك بن عجلان قبل الحرب، طالبهم أن يدفعوا دية حليفه، وقال: تدفعون الدية كاملة؟ فقالوا: كيف ندفع دية حليف كاملة؟ إنما ندفع لك نصف الدية. فحكموا الرجال بينهم فقالوا: نعم يا مالك، إنه حليف ولم يكن من القبيلة، فليس له إلا نصف الدية. فأبى مالك بن عجلان إلا أن تدفع الدية كاملة. وفعلا إخواني الأفاضل امتنع الأوس وأصر مالك بن عجلان، فقامت أول حرب بين الأوس والخزرج تسمى بيوم وحرب سمير على هذا الرجل، على اسم هذا الرجل الذي تسبب بهذه الحرب، وهو قتل حليف مالك بن عجلان الخزرجي. استمرت هذه الحرب إخواني الأفاضل 20 سنة، كاد أن يتفانى فيها الحيان والقبيلتان، حتى صاح بعض رجال من الأوس وكذلك الخزرج: أيها الناس لا يتفانى الرجال، وحكموا أهل العقل والحكمة في هذه الحرب الدائرة، فإنه قد قتل من قتل. فحكموا في ذلك ثابت الخزرجي، وهو والد شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، فقال: إن حكمتموني فلا بد أن يكون حكمي ماضيا فيكم جميعا، ولا تحكموني ثم لا تنفذون ما أحكم به، فإن أبيتم من الآن لم أحكم بشيء، وإن رضيتم حكمت بينكم. قالوا: رضينا من الأوس والخزرج. فقال: أولا تدفع الدية كاملة لمالك بن عجلان الخزرجي لقتل حليفه كعب الثعلبي، ثم ينظر في القتلى خلال 20 سنة في أعداد القتلى من الأوس وأعداد القتلى من الخزرج، فإن كان القتلى متساوين بالعدد إذن هذا يكون دية لهذا، وإن زاد القتلى عند الأوس يدفع لهم دية القتلى الزائدين، وإن كانت الزيادة عند الخزرج يدفع لدية القتلى الزائدين. وبهذا اصطلح حال الأوس والخزرج من جديد. ثم جاء يوم آخر وحرب أخرى وفرقة أخرى، وهو يوم كعب، وهو شبيه باليوم الأول قتل كعب، فسميت الحرب التي قامت من أجله بيوم كعب. ثم جاء اليوم الثالث بعد سنوات وسنين بيوم حاطب، وكان قتل حاطب الذي سمي هذا اليوم باسمه وهذه الحرب باسمه. ثم جاءت الحرب التي طالت واستطارت واشتعلت بين القبيلتين التي لم تنتهي إلا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة بخمس سنوات، أي أن الحرب ما زالت مستعرة ومشتعلة، والرسول يدعو في مكة إلى الإسلام، والرسول مبعوث بالدين الحنيف، وهي يوم بعاث، وكأنهم يريدون بهذا الاسم أنها بعثت الحروب من جديد. والأيام التي قامت على الأوس والخزرج من جديد. إخواني الأفاضل، هذه الحرب، حرب بعاث، هي ربما المشهورة عند أكثر الذين يطلعون على تاريخ الأوس والخزرج وعند المسلمين، ولكن قبلها كانت أيام هي أسباب الحروب والقتل التي تسببت بحرب بعاث. تقول ما سبب حرب بعاث؟ نقول لك سبب حرب بعاث هي الحروب السابقة، وهي الأيام الدائرة بين الأوس والخزرج، وهو أن رجلا من الخزرج يقال له عمرو ابن النعمان البياضي الخزرجي، رأى إخواني الأفاضل أن اليهود من قريظة والنضير دائما حلفاء مع الأوس، ودائما ما يشكلون الكفة التي ينتصرون بها الأوس على الخزرج. فماذا صنع هذا الرجل؟ طلب من بني قريظة وبنو النضير، طلب منهم أن يكونوا على الحياد في الحروب التي تتم بين الخزرج والأوس، وأن لا تتدخلوا في الحروب القائمة بيننا وبين أبناء عمومتنا. فقالوا بنو النضير وبنو قريظة كعادتهم أنهم لا يصدقون في الكلام ولا يستمرون على عهد وميثاق، نعم نحن لسنا مع أحد ضد أحد، وإنما نحن مع مصلحتنا، لا نريد أن ندخل بينكم في حروب. فقال عمرو بن النعمان البياضي إذا كنتم تصدقون فيما تقولون فأعطونا رهائن منكم يكونون عندنا الخزرج حتى لا تغدروا بنا إذا قامت الحرب بيننا وبين الأوس، وإلا أقمنا عليكم الحرب والحصار وفعلنا بكم الأفاعيل، فإنهم كانوا الأقوى مثل ما قدمت لكم في بداية قدومهم ليثرب للمدينة النبوية. وفعلا إخواني الأفاضل أعطوهم 40 رجلا وقيل غلاما من اليهود يكونون رهائن عند الخزرج بأنهم لا يتدخلون في الحرب التي ستقوم ومتوقع منها أن تقوم بين الخزرج والأوس. فقام إخواني الأفاضل هذا الرجل بعد أن تولى واستولى على هؤلاء الرهائن وشاور واستشار قومه، فقال ما رأيكم بعد أن أخذنا الرهائن منهم أن نزيلهم عن أراضيهم؟ فإن أراضي النضير وقريظة أراض خصبة تصلح للزراعة وللرعي والماء فيها كثير، ما بالكم أن نطلب منهم أن يهاجروا ويبتعدوا عن أراضيهم المحصنة والخصبة للزراعة؟ وفعلا إخواني الأفاضل أرسل إلى بني قريظة وبني النضير يطالبهم بمغادرة أراضيهم. فتشاور اليهود وقالوا كيف لنا أن نفعل ذلك؟ وقال بعضهم لربما إذا لم نفعل ذلك يقتل الرهائن الذين عنده، فماذا نصنع؟ فقام كعب ابن أسد القرضي وهو من بني قريظة وسيدهم، قال: أيها الناس، إنكم خاسرون على كلا الحالين، إن غادرتم أراضيكم خسرتم أموالكم وأراضيكم وزروعكم، ومع ذلك لم يسلمكم رهائنكم، فلذلك البقاء في أرضكم وأموالكم، وتنظرون في الرهائن لربما يأتون ولربما تفدونهم فيسلمكم إياهم. فاستحسنوا رأيه، ولكن عمرو بن النعمان البياضي إخواني الأفاضل قام بقتل الرهائن الذين عنده، ولم يكونوا جميعهم الأربعين، بل تفرقوا بين قبائل وفخوذ الخزرج. فقام عبد الله ابن أبي بن سلول، تعرفونه، وكان سيدا من سادات الخزرج، فأنكر على عمرو بن النعمان البياضي فعله، وقال: ما قمت به غدر ونكث للعهد وظلم وبغي، أنا لا أشاركك فيه ولا أشارك الخزرج فيه. فكانت لمقولته هذه وموقفه هذا تعظيم لدى القبائل جميعا، من اليهود، من الأوس، من الخزرج. وفعلا إخواني الأفاضل، استعانت بنو النضير وبنو قريظة بالأوس، فقامت حروب بعد قتل عمرو بن النعمان البياضي لهؤلاء الرهائن، استمرت سنين مديدة. قلت لكم حتى قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بخمس سنوات، لما كانت الوقعة الأخيرة في حرب بعاث التي كانت بين الأوس مع أحلافهم من قريظة والنضير، وبين الخزرج الذي قتل فيه هذا الزعيم الذي قتل الرهائن الذين في حوزته، فجاءه سهم طائش، وكانت الغلبة للخزرج على الأوس. ولكن لما قتل عمرو بن النعمان الخزرجي انتصر الأوس وأحلافهم من اليهود على الخزرج، فأصبحوا يقتلون منهم الناس الكثير. فلذلك كانت هذه من الوقائع الأخيرة التي كانت بين الأوس والخزرج. إذن إخواني الأفاضل، إذا نظرنا إلى تاريخ هاتين القبيلتين وجدناها أنه تاريخ دموي، وأن الفرقة والقتال والاستئصال قد قام بينهم طيلة 100 سنة وأكثر من 100 سنة، فلذلك ينظر الخزرجي إلى الأوسي أنه قاتل أبيه أو قاتل عمه أو قاتل أخيه، وكذلك الشيء بالشيء الذي يكون عند الأوسي. فلذلك كانت اليهود كلما غضبت على الأوس أو الخزرج قالوا لهم مقولة أصبحت في أذهان الخزرج والأوس، وهي أن هذا الزمان زمان قد حان أن يبعث الله به نبيا فينا معشر اليهود نقاتلكم به فنقتلكم قتل عاد وإرم. قد أظل هذا الزمان نبي يبعثه الله فينا معشر اليهود بنو إسرائيل نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. أصبحت هذه المقولة وهذه المعلومة في أذهان أطفال الأنصار قبل كبارهم، نساء الأنصار قبل رجالهم. فلذلك كانت هذه البشرى العظيمة وهذه الجائزة الكبيرة التي أعطاها الله عز وجل لهؤلاء القوم، لما نظر الله عز وجل في قلوبهم وصدقهم وإخلاصهم وصفاء نفوسهم أن هؤلاء أهل أن ينصروا دين الله عز وجل وأن ينصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. من ضمن قبائل العرب من عدنان بقبائلها المتناثرة في الجزيرة، من قحطان المتناثرة في جزيرة العرب، اختار الله عز وجل هاتين القبيلتين الأوس والخزرج بأن يكونوا هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. وتحولت أسماء القبائل عندهم من الأوس والخزرج إلى الأنصار، وتحولت هذه القرية هذه المدينة من يثرب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. وكان ذلك أخواني الأفاضل في حج العرب في السنة 11 من البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 51 سنة، عندما كان هناك 6 من قبيلة الخزرج في مكة عند منى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل دائما من قبيلة إلى قبيلة، وكانت كل قبيلة تنصب لها راية ومكان في منى في مكة، وأنها قدمت لأداء هذا المنسك العظيم منسك الحج في بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان أسعد بن زرارة وعقبة بن عامر وغيرهم هم كانوا 6 وبداية الخير وبداية الهداية العظيمة للأنصار للأوس والخزرج في تلك السنة، حتى قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الخزرج، وكانت الأنصار الغالب كما قلت لكم، والعدد الغالب في المدينة في يثرب هم الخزرج، فكانت العرب تسميهم وتلقبهم بالخزرج لكثرتهم. فقالوا: نعم. فقال: أنتم أحلاف اليهود، يعني عندكم يعيشون اليهود، بنو قريظة، بنو نظير، بنو قينقاع. قالوا: نعم. قال: هل تسمعون مني؟ قالوا: وما أنت؟ قال: نبي أرسله الله عز وجل لدعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، فهل تقبلون أن تسمعون مني؟ قالوا: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وتلا عليهم القرآن ودعاهم وحدثهم بدعوته. فقال بعضهم لبعض: يا أيها القوم، إنه والله النبي الذي تتوعدكم به يهود، ألم يقول اليهود كذا وكذا كلما اختلفنا معهم؟ فإنه والله هذا الكلام ليس بكلام بشر، وهذه الدعوة هي دعوة نبي يدعو إلى الخير ويحذر من الشر، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى كل خلق كريم. فإنه والله النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم عليه. فأسلموا 6 مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اكتموا عني الخبر حتى ترجعوا إلى أهلكم وادعوهم إلى هذا الدين، وموعدي معكم في السنة القابلة في هذا الموسم، أي موسم الحج. فلذلك جاءوا من الموسم القادم 12 من البعثة، وكانوا 12 رجلا، كان معهم 10 من الخزرج و2 من الأوس، هو أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، ومعه أوسي آخر، و10 من الخزرج 6 الذين أسلموا، ومعهم 4. فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم كما حدثهم في الأولى، وقرأ عليهم القرآن، ثم قالوا: يا رسول الله، ابعث معنا رجلا يعلم الناس ويدعو الناس هناك إلى الإسلام، فإن الناس بحاجة إلى من يعلمهم دينهم. فأرسل معهم السفير الأول للإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا أخواني الأفاضل، فشل الإسلام في المدينة، وأصبح كل بيت من بيوت المدينة من بيوت يثرب إلا وفيه ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أسلم الناس. وكان مصعب نازلا عند أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة من الخزرج، ولكن كان قريبا لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيد بن الأشهل وسيد الأوس، ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، الذي لطالما ما أسعد المسلمين، بل وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بمواقفه العظيمة. وأسلم كذلك سعد بن عبادة رضي الله عنهم وأرضاهم، سيد الخزرج. ثم وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 13 من البعثة، وهي السنة التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، وقال لهم إن أخوان لكم في يثرب هم على دينكم، فمن استطاع الهجرة إليهم فإن له مأوى ونصرة عند إخوانه هناك. فكان أول من هاجر من المسلمين من المهاجرين أبو سلمة المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. ثم تتابع الصحابة يهاجرون من مكة إلى المدينة حتى لم يبقى فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر وعلي بن أبي طالب، عندما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الهجرة من مكة إلى المدينة. كانت تلك البيعات إخواني الأفاضل التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار من الأوس والخزرج، بيعات عظيمة وكلمات جليلة كانت من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كانت في البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، كلمات بدأها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان على دين قريش لم يسلم بعد. فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأنصار الذين أصبح عددهم 73 منهم امرأتان و71 رجلا، هي نسيبة بنت كعب والصحابية الجليلة نسيت اسمها الآن، من 71 رجل. فقال العباس بن عبد المطلب: يا معشر أهل يثرب، إن محمدا منا حيث تعلمون، وهو في منعة من قومه، فإن أردتم أن تبايعوه وأن تأخذوه إليكم وأنتم صادقون في منعته وحمايته فأنتم وذاك، وأما أنكم ستسلمونه فمن الآن، قبل أن تبايعونه وقبل أن تأخذوه إلى مدينتكم. فقال القوم: قد سمعنا كلامك يا عباس. فتكلم يا رسول الله، وخذ لنفسك وربك ما شئت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وعلمهم، ثم بايعهم على بيعة الإسلام الذي أولها أن تبايعوا على أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم. ثم قال البراء بن معرور رضي الله عنه وارضاه: أرأيت يا رسول الله إن وفينا لك بهذا فما لنا؟ قال: لكم الجنة. قال: ابسط يدك أبايعك على الإسلام. وقال بعض الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، وهو العباس ابن عبادة، يذكر الأنصار ويذكر الأوس والخزرج: أيها الناس، أتعلمون على ماذا تبايعون؟ أنتم تبايعون الرسول على حرب الأسود والأبيض والأحمر، فإنكم ستقطعون الحبال كلها وتعادون العرب جميعا. فإن أنتم إذا قتل الأشراف منكم وقتل الأولاد وصودرت الأموال أسلمتموه لعدوكم وعدوه، فمن الآن قبل أن تبايعوا فوالله إنه لخزي الدنيا والآخرة. فقال الصحابة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: والله يا رسول الله إننا أهل الحرب والحلقة، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، فإنك والله مقدم على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أزرنا يعني أطفالنا، والله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا، فطب نفسا يا رسول الله ببيعتك. فبايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم، كل يبسط يده إلا النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن مشافهة وقال إني لا أصافح النساء. بعد ذلك أخواني الأفاضل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل وفى الأنصار بما بايعوا عليه؟ إي والله، إي وربي إخواني الأفاضل، لقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه من بيعتهم في جميع المواقف وفي جميع الأحداث التي وقعت. وإليكم إخواني الأفاضل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كيف فرشوا قلوبهم قبل بيوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، كيف فتحوا القلوب والعيون والبيوت لإخوانهم المهاجرين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعلوه هو الملك وهو القائد. وأنتم تعلمون أنهم كانوا يعقدون اللؤلؤ لتاج الملك لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لأن له موقفا ذكرته لكم سابقا في حرب بعاث، وكيف أنه وقف في وجه قومه في قتل الرهائن، فقالوا أنت أولى من يتملك على يثرب وتكون أنت ملك للأوس والخزرج واليهود. فلذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا رأى عبد الله بن أبي بن سلول كأنه سلب ملكه منه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. انظروا إلى الأنصار إخواني الأفاضل في معركة بدر، كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته، وأنت في المدينة لست خارجا من المدينة، ولكن لما اجتمعوا في بدر وهم خارج المدينة وقد أتى كفار قريش بكبرهم وغطرستهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. نحن خرجنا إلى القافلة، قافلة أبي سفيان، فأصبحنا في مواجهة هذا الجيش قوامه 1000 مقاتل وأنتم 310، أغلبكم من الأنصار. فتكلم أبو بكر الصديق وأحسن الكلام، تكلم عمر فأحسن الكلام، تكلم أبو المقداد الأسود وأحسن الكلام، المقداد ابن الأسود فأحسن الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. وهو ماذا يريد؟ يريد أن يسمع من الأنصار، هؤلاء الذين بايعوا وهم أهل المدينة، هم أهل المكان، والآن هم خارج المدينة، فلربما يقولون: يا رسول الله ما على هذا بايعناك، بايعناك أن نحميك وأنت عندنا وفي قريتنا، أما وأنت خارج القرية. فتكلم ذلك الأسد الهمام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأوس، فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا، أن تريد الكلام منا نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بايعناك يا رسول الله على الإسلام وعلى أن ندافع عنك كما ندافع عن أنفسنا وأولادنا، وإننا والله يا رسول الله أهل الحرب والحلقة، والله لو خضت بنا بحر الغماد خضناه معك
لا يتخلف منا رجلا واحد. والله يا رسول الله إني لأرجو أنك تلقى عدوك غدا فيريك الله منا ما تقر به عينك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله وأبشر بالنصرة منا. قالوا فتبسم رسول الله وسر بمقالة سعد كأن وجهه قطعة قمر، وقال أبشروا فإن الله يبشرني بإحدى الحسنيين. القافلة وفاتت علينا، فالآن يبشرنا بالنصر أي هي الحسنى الثانية. وانتصر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وخذل الله عز وجل المشركين، وكسر الله عز وجل الكفار في أول لقاء بين الإسلام والكفر، بين الموحدين والمشركين، فنصر الله نبيه ومن معه. وكان الأنصار هم أهل الشعار وأهل القتال والنصر للنبي صلى الله عليه وسلم. في أحد أخواني الأفاضل كان عملهم عظيم، ولو نظرنا أخواني الأفاضل إلى ما كان من أعمالهم وجهادهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انكشف المسلمون بعد أن نزل الرماة من جبل الرماة والتف خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قبل إسلامه مع الفرسان، وحصلت تلك الانكسار أو حصل ذلك الانكسار من جيش المسلمين، فكان حول النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحفرة وقد شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، فقال من يردهم عنا وله الجنة؟ فقام هؤلاء 7 واحدا تلو الآخر من الأنصار يقاتل حتى الموت، وفاء ببيعتهم وعهدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله عز وجل. لم يكن هذا فقط أخواني الأفاضل، بل كان حتى في غزوة الخندق لما اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم جميع العرب وحاصروا المدينة، حتى أصبح أهل المدينة محاطين ومحاصرين من جميع الاتجاهات إلا أنهم يحصنون أنفسهم مثل بنو قريظة في الخلف، جبل أحد في الأمام، حفروا خندقا يتحصنون به، فكان الأنصار حماة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أصيب سعد بن معاذ في كاحله في عرق في يده في سهم، فكان هذا السهم بعد أن كسر ما زال موجودا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بغدر بنو قريظة وقد انكسر الأحزاب وهزمهم الله عز وجل وردهم على أعقابهم خاسرين، رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى بني قريظة، إلى الذين غدروا وأرادوا إدخال المشركين من الحصن على النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بنو قريظة أحلاف للأوس، وكان سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. أتعلمون كم عمره في ذلك الوقت؟ 36 سنة رضي الله عنه وارضاه. انظروا إلى هذا الشاب كيف له هذه المآثر وهذه الأحداث والمواقف وهذه البصمات العظيمة التي ما زلنا نتحدث بها بعد 1440 سنة. هؤلاء الرجال أخواني الأفاضل الذي سماهم الله الرجال، لما حاصرهم شهرا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ننزل على حكم سيد الأوس سعد بن معاذ إذا أردت أن ننزل على حكم أحد، فقال نعم، فأتوا بسعد بن معاذ الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وارضاه وهو على بغلة، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند بني قريظة، فقال يا سعد إن هؤلاء اليهود قد نزلوا على حكمك فاحكم بهم بما شئت. فقال وحكمي نافذ فيهم يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أحكم بهم، وآن لسعد بن معاذ لا تأخذه في الله لومة لائم، فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة جميعا، الرجال الذين يسلحون ويقاتلون يقتلون كلهم، وأن تسبى الذراري والنساء وتصادر الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ مات بعد هذا الحكم، قيل بيومين وقيل بأيام معدودة، عندما أخرج السهم من يده ثم سال دمه رضي الله عنه وأرضاه، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسحب إزاره عليه الصلاة والسلام لما علم بموت سعد بن معاذ، وقال ذلك الحديث العظيم الذي لم يقل لأحد من الصحابة. قال: إن العرش، عرش الله عز وجل، قد اهتز من موت سعد بن معاذ. قال أهل العلم: طربا وفرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأنصار أخواني الأفاضل، ماذا نقول وماذا نعدد من مواقفهم العظيمة ووفائهم بالبيعات والعهود، حتى لقبوا بأنصار دين الله عز وجل وليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. في معركة حنين، لما دخل الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا مكة في السنة 8 من الهجرة، ثم تمت معركة حنين، قد حاز النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأكثر غنائم في عهده عليه الصلاة والسلام: 6,000 بعير، 40,000 من الشياه، وأوقيات الذهب والسبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم والطلقاء من قريش، فكان يعطي أبا سفيان 100 من الإبل، ويزيد ابن أبي سفيان 100 من الإبل، ومعاوية ابن أبي سفيان 100 من الإبل، وعيينة ابن حصن، والأقرع ابن حابس، والعباس ابن فرناس، وصفوان ابن أمية، حتى يقول صفوان: ما زال رسول الله يعطيني من العطاء، وكان أبغض الرجال إلي حتى صار أحب الرجال إلى قلبي من العطاء. ألف قلوبهم إلى الإسلام، ولكن الأنصار وجدوا في نفوسهم من هذه العطايا. وقال بعضهم وصغارهم: ما زالت سيوفنا تقطر من دماء قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الغنائم ولم يعطنا شيئا، ونحن الذين ناصرناه ووقفنا معه، وهؤلاء ليسوا الكبار منهم وإنما صغار الأنصار. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في نفوسهم. قال: بأي شيء؟ قال: بهذه العطايا والغنائم التي أعطيت الناس ولم تعطهم منها شيئا. فقال: فأين أنت يا سعد من هذا؟ يعني أنت ما الذي وقع في قلبك؟ مأيدهم على كلامهم؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي. وهذه من صراحته وصدقه رضي الله عنه. قال: إذن اجمع الأنصار في المكان الفلاني ولا يأتي معهم غيرهم. جمعهم فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من؟ هؤلاء الأنصار. هؤلاء الآن نعرف أنهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين إذا تأثروا بشيء تأثر النبي صلى الله عليه وسلم معهم، إذا حزنوا على شيء حزن النبي صلى الله عليه وسلم بحزنهم. سنعرف هذا أخواني الأفاضل من هذه الكلمات العظيمة التي ما قيلت في أحد إلا في الأنصار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم، حمد الله وأثنى عليه، فقال: يا معشر الأنصار، هل معكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله. إلا رجل هو ابن أختنا، قال ابن أخت القوم منهم. ما هذه المقالة التي بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ فقال كبراء الأنصار: وأي مقالة يا رسول الله؟ نحن لم نقل شيئا، وإنما لربما قال صغارنا بعض الأقوال. قال: على لعاعة وعطايا أتألف بها قلوب قوم للتو دخلوا في الإسلام، ووكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم يا معشر الأنصار. ألم تكونوا متفرقين؟ حروب ذكرت لكم بعضها، أيام أشهرها 4 أيام، 120 سنة وهم يتحاربون. ألم تكونوا أعداء متفرقين؟ فألف الله بين قلوبكم بي. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. ألم تكونوا عالة فقراء فأغناكم الله بي. ماذا يقولون الأنصار أخوان الأفاضل؟ انظروا إلى الأدب، إلى الجواب. لله ورسوله المن والفضل، يعني المنة والفضل لله ثم رسوله. كلامك حق، نعم يا رسول الله، كل الذي قلته صحيح. كنا متفرقين، متحاربين، ضلال، فقراء، ما لنا هدف في هذه الحياة، فأكرمنا الله عز وجل بك وبنصرتك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعترف لهم، لأصحابه، لأنصاره، بمكانتهم العظيمة في الإسلام وفي قلبه. فقال: يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني؟ فقالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو قلتم لصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، محاربا فنصرناك، فقيرا عائلا فواسيناك بأموالنا. والصحابة الأنصار يقولون: لله ورسوله المن والفضل. لكن تأملوا بالله عليكم هذه الكلمات. قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا برسول الله إلى رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والله لو سلك الأنصار فجا وشعبا، وسلك الناس فجا وشعبا، لسلكت فج وشعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأنصار شعار والناس دثار. شعار يعني لبسي الذي يلي جسمي وجلدي، وبقية الناس كلهم مثل البشت والرداء الخارج عن الثياب. كل هذا الوصف أخواني الأفاضل لمعشر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى قال الأنصار بصوت واحد وهم يبكون: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا، رضينا برسول الله قسما ونصيبا. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال أقوالا عظيمة جدا هي من صميم عقيدة المسلمين. جاء في البخاري إخواني الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. من أحب الأنصار أحبهم الله، أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام خرج وهو يربط رأسه بشيء من الخرقة من شدة الألم والصداع، فخطب الصحابة وقال: أوصيكم بالأنصار خيرا. تأمل ماذا قال: فإنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. الأنصار كرشتي وعيبتي، يعني من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، جزء من أعضائه عليه الصلاة والسلام، من يحب الرسول ويحافظ على وصاياه فعليه أن يحافظ على محبة واحترام وتقدير الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: صحبت جرير بن عبد الله البجلي وكان أكبر مني سنا وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قبيلة بجيلة، فكان يخدمني، فقلت: يا جرير، أنت أكبر مني وأفضل مني، فلما تخدمني؟ أنا من يخدمك. قال: إني رأيت وسمعت خدمة الأنصار وحب النبي لهم، فآليت على نفسي ألا أصحب أحدا من الأنصار إلا خدمته وقمت بحقه. لذلك أخواني الأفاضل، مهما نقول عن الأنصار ومهما نعدد فضائل الأنصار، مواقف الأنصار، ثبات الأنصار، فلن نوفي لهم حقهم، فإنهم أدوا الذي لهم، أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. ومن حقهم علينا أن نذكر هذه المحاضرات في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإننا نتقرب إلى الله بحبهم والولاء لهم والدفاع عنهم واحترام حتى أجيالهم. فإنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ليس للأنصار بل ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فكان أبو بكر في نهاية خلافته يوصي بالأنصار، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاهم يقول للصحابة: أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وأن تعفوا عن مسيئهم، فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. نعم عباد الله، إن الأنصار اليوم يعيشون ليس فقط في المدينة النبوية التي أكرمهم الله عز وجل بوجود وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة، بل إنهم يتوزعون في أنحاء العالم الإسلامي. يوجد عندنا في الكويت من عوائل الأنصار ويلقبون بالأنصاري، ويوجدون في الإمارات، ويوجدون في ليبيا وتونس، في أماكن كثيرة أخواني الأفاضل، وأغلبهم في المدينة النبوية التي هي موطن آبائهم وأجدادهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة جميعا، وأن نؤدي الحق الذي لهم علينا، وأننا نحن الذين نسير على منهجهم. فإننا إذا قلنا السلف الصالح هم سلفنا الصالح، وإذا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن سار على منهجهم وأحبهم ووالاهم فهم الذين يسيرون على طريقة الصحابة وعلى منهج أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار بإحسان. اللهم اجعلنا منهم. والمعذرة للإطالة أخواني الأفاضل، ولكن كما قلت لكم أن موضوع الأنصار لا يوفيه جلسة واحدة أو حلقة واحدة، ولكن حسبي أني ذكرت لكم من بداية قدومهم للمدينة وأنسابهم وحروبهم وأيامهم قبل الإسلام وأفعالهم بل وبعض مواقفهم بعد الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون ما قلناه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.